السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا في معروض من سنة الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسندنا المتصل من أول إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الإيمان الباب 21. قال رحمه الله تعالى قيام رمضان. فهذا باب ذكر الحديث الدال على أن قيام رمضان احتسابا من الإيمان شعبة من شعب الإيمان. لا زال يعدد وما فأسلف الأستاذ وقد قال الإيمان ذكر وستون بنا وسبعون شعبة والحياة شعبة من الإيمان. ففي جملة ذلك قيام رمضان احتسابا تطوعا هذا هذا جزء من أجزاء الإيمان. سيدنا الطبيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد بن رجاء التقضي بالبغلان وطبقة العاشرة مع 240 سنة. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد هذا الكوفي من أهل مكة طبقة من كبار الطبقة الثامنة عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر هذا من طبقة رأس الطبقة الرابعة. قال عن أبي سلمة لعبد الرحمن بن عوف هذا أحد فقهاء السبعة لبعض الأقوال من الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة رضي الله عنهم وهذا الإسناد من لطائفه أن فيه رواية تابعين عن تابعي وأن تابعي أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة وفي أبو هريرة أحد المنكرين السبعة روى 5374 حديثا وهو مسلسل بالمدنيين من الزهري. قال رحمه الله هذا قال ماذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام شهر رمضان أي بالعبادة ليس سحر كما يفعل بعض الناس العوام. فهذا ليس مطلوبا. المطلوب أن يقول الله بالطاعة بذكر الله تعالى بالصلاة فما يسمى التراويح وما إلى ذلك من تلاوة القرآن وذكر الله تعالى أو مدارسة العلم ووجوه الخير. قال إيمانا واحتسابا. إيمانا أي تصديقا بأنه مما شرعه الله سبحانه وتعالى لكثير الظنون وأنه شعبة من شعائب الإيمان. واحتسابا أي ادخارا أجره يعني للآخرة عند الله سبحانه وتعالى أي لا يكون رياء ولا سمعة ولا لحظ من حظوظ الدنيا وإنما لله خالصا ماذا غفر له ما تقدر من ذنب. هذا فضل عظيم. ما تقدر من ذنبه غفر سجر عنه ولا يؤاخذ به. فهذا فضل عظيم وهذا ظاهره يعم الصغائر والكبائر ولكن الأدلة الأخرى الجمهور يخصونه. بعض أهل العلم يمشي على هذا يقول فضله واسع فلا حجر في ذلك فنقول نكفر الله عن سيئات كبائرها وصغائرها. لكن جمهور العلماء به هذا يقيدونه بالصغائر فقط من الكبائر. لكن قدر أنه ليس عنده صغائر كلها كبائر ماذا يفعل؟ لا يضيع. لا بد أن يفكر كبيرة فإذا كفر خففها عدد من الصغيرة، فإذا عدد الصغيرة والحسنات الأخرى تزيلها، إذا عاد الخلاف حتى إذا أتى أنه لفظي. قال رحمه الحديث وهذا متفق عليه، وبسنة متفق على قيام ليلة القدر أيضا من شعب الإيمان، قيام ليلة القدر أيضا ليلة القدر أي التي قدرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، التي نزلت في سورة فيها سورة ليلة القدر سورة القدر. قال رحمه الله تعالى صح رسالة تطبع على أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن دار الهجرة عن ابن شهاب قال حاول الحارث المسكين أي أخبرنا الحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن المقاسم عبد الرحمن المقاسم العتبي قال حدثني مالك إمام دار الهجرة عن ابن شهاب عن عميد بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة أخوه أبو سلمة بن عبد الرحمن وعميد بن عبد الرحمن أخوان، وعبد الرحمن بن عوف رجل مبارك هذا أحد العشرة البشير في الجنة، ذرية العلماء ذرية محدثون. من الغريب يتسلسل سنده منه إلى من أولاده إلى البخاري ومسلم وإلى النسائي، يعني إبراهيم يعني سعد عبيد عبد عبيد الله ابن سعد ابن إبراهيم ابن إبراهيم ابن عبد ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهكذا يعني يتسلسل. والجانب الآخر أيضا أبو سلمة كما سبق سند السابق، وكذلك أيضا صالح بن عبد الرحمن، وكذلك أيضا عميد في أوائل كلها رجل مبارك بارك الله بذريته كلهم علماء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال ماذا عميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اتفق عارف وبسهل متطق على أخبرنا محمد بن إسماعيل هذا أبو بكر الطبراني، محمد بن إسماعيل هذا هو الطبراني ثقة الطبقة الثانية عشرة من أفراد المصنف لا يروى عنه من أصحاب الكتب الستة غيره. قال حدثنا عبد الله محمد بن أسماء الدبائي المصري قال حدثنا الدويرية الدويرية بن أسماء عمه هذا محمد ابن عبد الله بن محمد بن أسماء جويرية بن أسماء أخوان الله بن أسماء. ومن الغريب جويرية اسمه تصير جارية للأنثى لكن نستمر للرجل ذكر، وكذلك أسماء نفس الشيء هذا من أسماء الإناث ولكن أحيانا يستعملون الذكر كما هنا أسماء معناه حميد. وقال جويرية عن مالك عن الزهري محمد بن مسلم قال انه قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن عبيد بن عبد الرحمن كلاهما يعني كلاهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى قيام ليله القدر اي هذا باب ذكر الحديث الدالي على ان القيام ليله القدر من الايمان اي من شعب الايمان، هذا هو يعني اراده هنا ليس بكتاب الصوم، كتاب الصوم كذلك تقدم، ولكن هنا ماذا؟ يعني كونه جزءا او شعبة من شعب الايمان هذا هو المقصود. وبسؤال متطلق على اخبرنا حدثنا ابو الاشعث احمد هذا ابن مقدام هذا جليل البصري هذا صدق يروي عن البخاري وغيره والنسائي، واعرض عنه ابو داود لانه يقول انه كان يعلم المجان المجون كان في بغداد كان شبان يفتنون الناس يجعلون في كيس دراهم ويضعونها في وسط الطريق ثم يتخبون هناك ويأتي واحد بوجهها ايش هذا اللي ساكت ويرفعه، فإذا رفعه يتصايح من هنا ومن هنا ويخجل، هكذا كانوا يفضحون الناس يخجلون الناس. فماذا هذا الشيخ قال لهم؟ خذوا دراهم زجاج مكسرة في كيس فإذا صحوا عليكم ألقوا الزجاج وشيلوا الذهب، فلما فعلوا ذلك فإذا أولوا الحيطان الشبان خافوا وخسروا، ففي هذا صرف أذاؤهم. فلذلك قال أبو داود من كان يعلم هؤلاء الأشرار هذا الشر هو لا يستحق أن يحدث عنه أو أن يروى عنه الحديث، لكن هذا قال أبو الحسن ردوا عليه وقالوا هذا تأديب، ما قال لهم خذوا الدراهم وتصرفوا بها، إنما بعد أيام حبسها وكذا بعد أن يفتنوهم يردون عليهم ممكن هذا وأما أن يقول أنه يجوز لكم هذا فليس من فتواه. لهذا أجاب عن محمد بن قدامة هذا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي من الطبقة الثامنة قال حدثنا هشام هشام الدستوائي هشام عن يحيى هو الدستوائي وهشام عن أبيه عروة وهشام عن معمر وابنه يوسف الصنعاني وهشام عن محمد وهشام عن الحسن هو مع السارة القدسي يميزون بشيوخهم. عن يحيى بن أبي كثير أبو كثير اسمه صالح المتوكل يحيى بن أبي كثير البصري ونزيل اليمامة من الطبقة الخامسة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الذي قلنا إذا كان يعني قلنا لا يكفر إلا الصغائر وما إلا كبائر فما إذا كفره قيام الليل يعني اقترف أخذ منه بعضه فإذا يعود إلى الصغائر فإذا جاء ليلة القدر محى الله عنه كله. هذا لا يبعد ما قاله الذين يقولون يشمل الكبائر والصغائر من هذا القبيل أو من هذا الطريق والعديد هذا متفق عليه. قال رحمه الله الزكاة أي هذا باب من الحديث الدال على أن الزكاة شعبة من شعب الإيمان. الزكاة شعبة من شعب الإيمان ومن شعب الإسلام. وهكذا يترجم البخاري رحمه الله تعالى باب الزكاة من الإسلام وقول الله تعالى إلى آخر ما يقوله لكن المصنف يختصر الزكاة بس والمراد أن هذا الزكاة هذه تكون معتبرة شعبة من شعب الإيمان الذي يتجزأ إلى نيف وسبعين أو ستين. وبالتالي متطبع على أخبرنا محمد بن سلمة المرادي محمد بن سلمة المرادي الجمل أبو الحارث المصري قال أخبرنا حدثنا بن قاسم عبد الرحمن عن مالك إمام دار هجرة قال حدثني أبو سهيل. أبو سهيل هذا مشهور بكنيته واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر. نافع بن مالك بن أبي عامر هذا جده يعني مالك بن أنس. قال ماذا عن أبيه أبوه هذا اسمه مالك بن أبي عامر هذا نافع بن مالك وهذا مالك ابن أبي عامر جد مالك رحمه الله تعالى. قال أنه سمع طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نيف ثائر الرأس حال ثائر الرأس مرفوع رجل الصفة ثائر الرأس على منصوب على الحرية على كون منتفي شعر الرأس منتفي شعر الرأس كما هو عادة العرب يسمع دوره صوته أي صوته يعني معنى حس صوته ولا يفهم ما يقول ما بين كلامه وإنما يتكلم حتى دنا أي من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فلما بين قوله عند قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه يسأل عن الإسلام ما هي؟ قال الإسلام. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة هذا هو الإسلام. قال هل علي غيرهن من أجزاء الإسلام؟ قال لا إلا أن تتطوع يعني من هذا القبيل من الصلاة خمس صلوات ما في سادس الأسابيع. قال لا إلا أن تتطوع وهذا استثناء منقطع كما يقال أي لكن التطوع لك أن تتطوع تزل ما تشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على يعني أجزاء الإيمان قال وصيام رمضان وشهر رمضان هذا. قال الرجل الأعرابي هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع لكنك تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة هذا محل الشاهد الباب. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل أي ولا ذهب لأن هذا كان مسلم في الإسلام وبين له أركان الإسلام فقال فولى فذهب. فقال وهو يقول والحال أن ذلك الرجل يقول حين التوجي أي حين إدباره والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه والذي بعثك بالحق. وذلك قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك لما سمعه يقول هذا أفلح إن صدق أفلح إن صدق دخل الجنة برواية إن صدق وهذا معناه وهذا معناه أن يعني السؤال كيف يقول لا أزيد ولا أنقص، وقد أشار من سبب إلى أن تطوع في باب مفتوح زيادة، فلماذا قال وحلف أن لا ينقص ولا يزيد، ثم قال من سبب في العين صدر، فلماذا قال بعض أهل العلم أما الزيادة يعني لا يزيد، وأما النقص فهو خلل، لكن يقول ماذا الجواب عن هذا أن نقول لا أزيد ولا أنقص على اعتقادي أن هذا مشروع من عند الله سبحانه وتعالى، لا بل الإنسان يزيد على أنه نافلة ولا يزيد على أنه فريضة، وكذلك أيضا يعني نقص شيئا من عباداتي على هذا الضوء، بهذا المعنى يكون هذا الإشكال زائدا. ثم قال يصدق، وفي بعض الرواية في بعض المجالس قال ليدخلن الجنة دون أن يقول يصدق، فالجواب عن هذا نقول إن هذا عتقه بشرط، وهذا هو الواقع، إن صدق الإنسان في إيمانه الذي التزمه دخل الجنة لأن هذا وعد من الله، وأما ذاك فأوحي إليه أنه يدخل الجنة فأجزم بذلك فقال ليدخلن الجنة، إذن لا تنافي بين الروايتين وهما واقعتان، والحديث هذا متفق عليه. قال الجهاد، أي هذا باب أو مبحث الجهاد، أن الجهاد شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، الجهاد في سبيل الله. وبسأل متطبق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر عن سعيد سعيد ابن عن سعيد سعيد هو ابن أبي سعيد المقبولي قال عن عطاء بن مينا، مينا بكسر الميم، عطاء بن مينا أبو معاذ المدني وقيل البصري صدوق من الشارقة، قال عن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتجب الله، أي نجب الله يعني وطلب وناداه، انتجب الله سبحانه وتعالى لمن يخرج في سبيله، أي وعد الله وعد لا يخلف، انتجب الله أي سارع الله سبحانه وتعالى بثوابه وحسن جزائه، وقيل انتدب بمعنى أجاب إلى المراد، وقيل بمعنى تكفل وهو أوضح، هذا أوضح، تكفل الله بالمطلوب يعني معناه تكفل الله لمن يخرج في سبيله أي لإعلاء كلمته ليس رياء ولا سمعة، لا يخرج إلا إيمان، إلا الإيمان، إلا الإيمان بالله والجهاد في سبيله، إلا ماذا إنه ضامن حتى أدخله الجنة، أي مضمون له حتى أدخله الجنة، هكذا ضمن الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة بأيما كان، يعني بأيما كان، إما بقتل إما يقتل يدخل الجنة، وإما وفاة أو مات في سبيل الله حتى على فراشه يدخل الجنة، أو أن يرده إلى مسكنه، إما يدخله الجنة إن مات أو قتل، أو يرد سالما إلى مسكنه الذي خرج منه ينال ما نال من أجر أو غنيمة، إن غنيمة أجر وغنيمة لكنه ينقص بقدر الغنيمة، وإن لم يغنم تكامل له الأجر موفرا ورجع إلى بيته بأجر كامل، هكذا الله سبحانه وتعالى. والشاهد أن الجهاد هذا أخرجه من بيته إيمانا بالله، وأن الجهاد يعني من جملة أقسام أو أحكام أو شعاب الإيمان، فهذا أخرجه، فلذلك جزاؤه عظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى تكفل وضمن له أن يدخله الجنة إن مات أو قتل، أو يرده إلى مسكنه سالما إن لم يقتل أو يموت، ماذا؟ بما نال من أجر أو غنيمة، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتقدمة أخبرنا محمد بن قدامة، محمد ابن قدامة المسيسي من الطبقة العاشرة، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عمارة بن القعقاع، عمارة ابن القعقاع الضبي الكوفي من الطبقة السادسة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي من الطبقة الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله عز وجل، أي تكفل الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، وإيمان به، إيمان هو الذي بعثه ليس أمرا آخر، حظ الدنيا وتصديق برسله الذين أرسلتهم بمشروعية بشرعية الجهاد فهو ضامن أي مضمون لو أن ندخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجر أو غنيمة. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى أداء الخمس أيضا من شعائر الإيمان أداء الخمس. والبخاري يترجم على هذا يقول باب أداء الخمس من الإيمان ثم يسوق الحديث. وهذا اختصارا يقول أداء الخمس أداء الخمس من الإيمان. وهذا لمن جاهد في سبيل الله إذا غنم غنيمة عليه أداء الخمس. وهو جزء من أجزاء الإيمان. والإنسان المتطبق على أخبارنا أبو طيبة ومن السعيد على حضرنا عباد وهو ابن عباد عباد ابن عباد هذا ابن المهذب المهذبي بهذا الصفرة المهذبي الأزلي أبو معاوية البصري بكثر ربما من السابعة عباد ابن عباد هذا هو أحد الأربعة الذين أثنى عليهم قتيبة ما رأيت بإله إلا الأربعة هذا عباد بن عباد والثاني من هو مالك بن أنس الثالث الليث بن سعد والرابع من هو عبد الوهاب بن عبد المجيد السبعي. قال ماذا عن أبي جمرة أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي أبو جمرة أبو جمرة هو الوحيد بهذه الكنية ما في أبو جمرة غيره كل من أتى أبو حمزة إلا هذا. ومن الغريب أن شعبة يروي عن مشايخ كنيتهم كلها أبو حمزة أبو حمزة سبعة إلا واحد سبعة فالستة كلهم أبو حمزة ويروي عنه شعبة والسابع أيضا يروي عنه شعبة وهو أبو جمرة يعني وعن آوي وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بن جاب زاهن عدته إلا أبا جمرة إلا أبا جمرة فهو ذرة وهو الذي يطلب يدعى نصرا يقول وعفية السيوط في عفيته يقول وعفية إلا هذا كلهم يروي عن شعبة ويروون كلهم عن ابن عباس هذه من فوائد الاستنادية. قال ماذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قديم وفد عبد القيس قديم وفد عبد القيس هذا قبيلة من القبائل العربية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يسكنوا البحرين فقالوا إن هذا الحي بن ربيعة إن أصله إننا وأدغمت غذبت إحدى الأمثال الثلاثة وأدغمت في النون في النون إن هذا الحي منصوب على الاختصاص إن واسمها إننا وخبرها بن ربيعة كجار ونجم وبينهما هذه هذا الحي يقال له منصوب على الاختصاص الاختصاص كنداء دنيا كأيها الفتاة في الدنيا وقد رأى ذات الوأي دون أل فمثل نحن العرب أصحى من بذل ابن مالك الأرضية هذا الحي أخص هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك بالله في الشهر الحرام لماذا؟ لأن بينه وبين المدينة يعني مضر وهؤلاء أشداء أشد الأعداء في ذلك الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين هؤلاء فلو جاءوا يقتلونهم فلذلك قالوا إذا كان الشهر الحرام وخاصة إذا كان رجب ما يتحركوا وما يتحركون يتركون القتال ففي أشهر الحرم يستطيعون أن يأتوا إلى المدينة ويستفيدوا فيقول نحن مسلمون آمنا بك وبما جئت به ونعلم أن نتعلم شيئا يكفينا في بلدنا علمنا الآن نسألك عن كذا وعن كذا وعن كذا وأخبرنا بذلك لأننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في الشهر الحرام لأن غير مضر بيننا وبينك ولسنا نصيبها في الشهر الحرام فقلنا فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا وندعو إليه من وراءنا فهذه الإشارة ما يستفاد أن يعني أخذ العلم مدلول في حد ذاته ولكن ليس مهما يعني كله وإنما للدعوة به يعني واحد يتعلم العلم أولا أول نيته ما هو أن يزيل عنه الجهل حتى يعرف ربه ودينه ونبيه إلى آخره هذا هو المطلوب الأساسي ثم يعمل به يتبعه بالعمل كلما تعلم شيئا يعمل به على مقتضى ثم يدعو الناس إليه هذا نهاية مخلصا هذا نهاية فلذلك قالوا نأخذ به نعنو بأنفسنا ثم ندعو من وراءنا إلى ذلك فهذه فائدة هذا الحديث قال ماذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجزا لهم الجواب لذلك الوقت في الوقت الحاضر، هذا هو الذي جاء من الوحي. آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بأربع خصال وأنهاكم عن أربع خصال. ثم فسر ذلك عن أربع: الإيمان بالله، هذا هو الأمر، أمر الإيمان بالله هذا الأمر الأول. آمركم بأربع وهو الإيمان بالله واحد، ثم فسرها لهم. الإيمان بالله هو مجمله، وفسرها فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس إلي خمس ما غنمتم. إذن هذه صارت كم؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه واحدة، أو نقول اثنان، وإقام الصلاة الثالثة أو الثانية، وإيتاء الزكاة الرابعة أو الثالثة. إذن وأن تؤدوا إلي الخمس خمس ما غنمتم، هذه زائدة نافلة، وزيادة في مثل هذا لزيادة خير، زيادة خير. إذا كان الطالب محتاج ورأى العالم أن يزوده يجيبه عما سأل، ثم يزيده ما يراه لا يقبله، فهذا من باب هذا. أو نقول الشهادتان واحدة، والصلاة الثانية والزكاة الثالثة وأداء الخمس الرابعة، وما في شيء فاضل. والزيادة في الجواب كما يقال إن من علوم البلاغة أو أهل المعاني يقولون ماذا؟ إن يجب أن يكون السؤال الجواب طبق السؤال. وهذا فسره العلماء، بل مرادهم بذلك أن يكون موفيا للسؤال جواب، ولا يعني ذلك أن لا يزيد شيئا عليه مما فيه فائدة. ولماذا؟ لأن هذا هو الواقع ماذا في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية، يعني وفي كلام البلغاء موجود هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن بحر الماء، عن الماء، عن بحر ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميته، هو الطهور ماؤه، هذا هو الجواب. سئل عن الوضوء بماء البحر، الجواب هو الطهور ماؤه، الحل ميته هذا زائد، هذا زائد. ومثل هذا يعني يعتبر زيادة خير نافلة، يجوز مثل هذا وليس مخالفا للسؤال، بل هو زائد عليه. قال: وأنهاكم، هذه من أربعة، أمركم بأربع: الإيمان بالله، هذا الأربع كلها إيمان بالله، تعتبر إيمان بالله. وترجمة لله ونوية أداء الخمس وأن تؤدوا لي الخمس، هذا من الإيمان عده. إذن الأربع كلها دخلت تحت الإيمان. ثم وأنهاكم عن أربع: عن الدباء، لأن أولئك كانوا يشربون الخمر، العرب كان من ألذ الأشياء عندهم، يعني الزنا والخمر كان عندهم يعني بالاستمرار، يعني أمور جارية معتادة عندهم، فجاء الشرع فحرم هذا وحرم هذا. ومن جملة ذلك قال: أنهاكم عن أربع، عن أربعة أوعية أن تمتلئوا بها، وهي قال: عن الدباء طرعة المعروفة، والحنتل الجرار الخضر، وهي يعني أيضا مما يستعملها للنبي، قال: والنقير والمقير، نقير ماذا؟ والمقير أي الإناء المطلي للقار، والمزفت المطوي، الإناء المزفت المطوي بالزفت. وهذه الأشياء الأربعة لماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم معينها؟ لأن هذه الأشياء قوية فيسرع فيها الإسكار. فمثلا الشرع ما نهى عن النبيذ، أن تشرب النبيذ، تنبذ العصير التمر أو العنب أو إلى ذلك الشعير الحطة، نبيذ جائز، لكن إذا بلغ إلى حد الإسكار انقلب حراما، إلا أن ينقلب مرة ثانية إلى قلبك، فالخمر جائز أمر آخر. طيب، إذن هذه الأشياء الأربعة يعني ويشتد فيها الإسكار، فنهوا عن ذلك. هو الأساس النهي عن الخمر ليس عن الإناء، وإنما يعني تشديدا وإبعادا لهم حتى بهذه الأواني لا تنتج، وإن كان النبي جائزا حلالا لا، قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجذان تأكلها الفيرة فأرى كثير عندنا يأكل. قال لماذا لم تجد؟ قال بالأوقية بالأسقية الأسقية والمزادة. فآل بالأبناء قالوا هذه جلد تأكلها الفيرة تأكلها الفيرة. قال وإن أكلتها الجذان وإن أكلتها الجذان وإن أكلتها الجذان. ثم هذه الأشياء الفرق بين الأسقية وبين هذه الأربعة. الأسقية عبارة عن جلد يعني الشاة يلزع ويصلح ثم يجعل سقاء أو مزادة أو قربة ثم ينتبذ في الإنسان ويشربه. وهو من عادته أنه إذا وصل النبيذ إلى حد الإستار يحل رباطه في نفسه يحل رباطه يعني أنت ربطته فإذا لم يحل رباطه شرب ما وصل الإسكار. فإذا وصل الإسكار ينحل بنفسه إذا تعلم أنه أسكر وتصبه على أشياء هكذا. وأما هذه الأشياء فإنها أشياء جامدة ومحكمة ولها أغطية محكم لا يمكن أن يحله النبيذ. فوصل الإسكار ولا وصل الإسكار ما يعلم صاحبه يأتي ويشربه فإذا هو سكران. فلذلك قال إن شاء الله لا تنتبه إلا في هذه الأربعة في هذه الأربعة. وهذا أول. ثم جاء النص في حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه كنت نعيدكم على الانتباه في الأوعية فانتبه في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. فنسخ بعد أن تقرر وثبت وفي نفسهم حرمة الخمر وابتعدوا عنه فأبح لهم أن ينتبهوا في كل وعاء لكنهم يعني ينتبهون أن لا يشربوا المسكر. قال والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى وفي سنن مطلق على حدثنا وهو ايش ومن فوائد الحديث ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان كون اداء الخمس من شعائر الإيمان ومنها مشروعية إفادة الرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة ومنها ما استنبطه المتين رحمه الله تعالى من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء أجعل لك سمن من مال. وهذا في رواية في الشرح مذكور. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل شهود الجنائز أيضا مما ترجم له من شعب الإيمان أن تشهد جنازة مسلم هذا أيضا من شعب الإيمان. وبالسند المتصل قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال ماذا هذا من أفرادي وهو الطرعاني البغدادي ثم الطرسوسي لا بس من عالية عشر من أفراد مصنف أبي داود. قال حدثنا إسحاق يعني من يوسف الأزرق إسحاق من يوسف الأزرق الواسطي عن عوف بن أبي جميلة وأبو جميلة اسمه بندوي أو قال وقال له الأعرابي عوف الأعرابي بفصاحته وليس أعرابية عن محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا أي تصديقا بأنه مما شرعه الله وأمر به واحتسابا أي طلبا للأجر ليس مداهنة للناس ورياء وسمعة ومصانعة للناس فصلى عليه ثم انتظر حتى يوضع في قبره حتى يدفن يعني في رواية البخاري حتى يدفن. كان له قراطان أحدهما مثل أحد يعني كبير يعني أحدهما مثل أحد ومن صلى عليه ثم رجع ولم يشهد دفنه فكان له كراط يعني نصا يأخذ نصف الكراطين كراطا واحدا. والشاهد من هذا أن شهادة شهود الجنائز إيمانا واحتسابا شعبة من شعب الإيمان. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى الحياء أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أن الحياء شعبة من شعب الإيمان بل هو أعلى شعابه لأنه يدعو إلى سائر الشعب. إذا استحيا الإنسان يعني يترك ما هو عيب عند الناس وعند الله إذا ترك المنهيات ولا يترك مما أمر به شيئا إلا وتلبس وامتثل به. فلذلك قال الحياء ولذلك عينه قال الحياء والإيمان بضع وستون شعبة في رواية البخاري أو قال ستون شعبة أو بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة في رواية مسلم. قال والحياء شعبة من الإيمان، عينه هناك، هذا لأهميته وأنه رأس الأمور كلها. ورسالة مطلقة على أخبرنا هارون وعبد الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فصنع عشرة. هذا كلام يتجاور الناس عوام الناس بألسنتهم ولا يدرون أنه وحي نزل على الأنبياء، على النبي كلام النبوة الأولى وحي يعني. إذا لم تستحي فصنع عشرة، وهذا له معنى يعني. إذا لم تستحي فصنع عشرة معناه يعني من لم يكن عنده حياء يتحور باتباع هواه ولا يبالي يعني أن يعيبه أحد، هذا معنى، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إذا لم تستعي فصل ما شئت، قدر أي فعل تريد أن تتلبس به، قدر هل لو تلبست به وراءك الناس تخجل ولا ما تخجل، فإن كنت تستعي منهم أترك، لأنه إما منهي شرعي أو منهي عادة في عادة الناس، وكل كلهم على خيرة. وأما إذا تلبست بالأمر ورعك الناس لا تفشعر لا تشمئز بنفسك، فهذا اعلم أنه أمر مشروع، هذا معناه. الحاصل إن الحياء خلق عظيم، خلق عظيم يبعث المسلم على ارتكاب كل يعني على امتثال ما أمر به واجتناب ما نهي عنه. ولذلك قال الحياء خير كله. وبالسؤال المتصف على حدثنا أخبرنا هارون وعبد الله الحمال وأبو موسى البغدادي، وقد تقدمنا في ترجمته أنه قيل له الحمال لكثرة ما حمل من العلم أو لأنه كان بزازا تجل في الحرير فتورع وترك ذلك وبدأ يحمل أمتعة الناس على ظهره بالأجرة. قال حمال فينا الحمال، قال حدثنا مع الرئيس القزاز المدني، قال حدثنا مالك بن مدان هجرة، قال حوهان والحارث المسكين كراثر عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن، قال أخبرني مالك بن مدان هجرة واللفظ له يا عبد الرحمن عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل، وفي رواية البخاري على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء، يقول له لا تستحي، هذا خلق ذميم، لماذا تستحي؟ حتى إنه قد أضر بك أن تأخذ حقك، يعني يرغبه على الشجاعة وعدم الحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك قال دعه دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان، ولو ترك حقه للناس حياء يعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. فلذلك قال دعه، فإن الحياء من الإيمان، أي شعبة من شعب الإيمان، بل هو أعلاها وأغلاها من الله سبحانه وتعالى. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله، ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان كون الحياء شعبة من شعب الإيمان، ومن أن في بيان عظم شأن الحياء وأنه من أعلى الصفات الحميدة التي يتحلى بها المؤمن، وقد ورد في مدح أحاديث كثيرة من هذا الحديث، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الماضي والحياء شعبة من الإيمان، وحديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية عنه الحياء خير كله، وهكذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خلق عظيم. قال الدين أيضا مما ينبغي أن يعلم المسلم يسر الإسلام، يسر الدين، الدين يسر ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة، ما كل ما جعل عليكم في الدين من حرج، حرج الذي يثقل على المكلف ما فيه، كلها في متناول يده، في متناوله وفي استطاعته وفي مقدرته تحت هذا. وأما أن يكلفه الله تعالى ما لا يرزقه فهذا لا، أسقطه الله سبحانه وتعالى، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبالسؤال المتفق على أخبرنا أبو بكر نافع اسمه محمد بن محمد بن نافع العبدي البصري صغار الطبقة العاشرة، قال حدثنا عمر بن علي المقدمي، عمر بن علي هذا كان يدرس تدريسا شديدا من الطبقة من صغار من الطبقة الثامنة، قال عمان بن محمد معنى ابن محمد معنى بن نضلة معنى بن محمد بن معنى نضلة ابن عمرو الغفاري معنى بن عيسى الذي سبق في السنة السابق غير هذا هذا مجد وهذا إجازي المقول وطبقة السادسة قال ماذا عن سعيد سعيد المقولي سعيد بن أبي سعيد فيسال المقولي الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر هذا الدين دين الإسلام الذي قال الله في شأنه ورضيت لكم الإسلام دينا هذا يسر إذن ماذا فاسلكوا مسلك اليسر مسلك السهولة يعني تأخذوا ما تستطيع ولا يكلفك الله سبحانه وتعالى بعبادة شاقة عليك وإنما كلها يعني أخف شيء خمس صلوات اليوم والليلة وتوابعها وما إلى ذلك هذه خفيفة يسرى وليس بها مشقة ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وأما إذا مسلك مسلك وسلك مسلك التشديد على نفسه فسوف يقع ويسقط في أواخر عمره أو في زمن قريب بعد زمن قريب إذا شدد الإنسان ويقوم الليل كله ويصوم النهار كله ما يمتد ذلك أيام إلا وهو يغلبه إذن لا خير في هذا إذن ماذا؟ فسددوا سددوا معناه فاطلبوا السجادة وهو الصواب لكن عملوا بالصواب الصواب الذي أمره الله سبحانه وتعالى هذا هو المطلوب وقاربوا قاربوا إن لم تبلغوا الأعلى قاربوا إلى 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 الأعلى قرب قرب وليس لازما أن تبلغ الدرجة العليا وأبشروا بنيل الأمل في الدنيا والآخرة ويسروا يسروا على الناس عند الدعوة لا تشددوا على الناس واستعينوا بالله واستعينوا بالغدوة والروحة واستعينوا بالغدوة والروحة هذا عبارة الغدوة والروحة هذه الصباح والمساء وهو كناية عن أوقات النشاط عن أوقات النشاط وهذا تدريب للمسلمين وهذا تدريب الأمة الإسلامية وذلك الإنسان أول ما يبدأ بأخف شيء عليه خمس صلوات وراعها وسننها وأدابها ويصليها في المسجد جماعة وكذلك يتبعها بتوابعها القبلية والبعدية إلى آخره ثم بعد يعني يأخذ حظا من قيام الليل ولو ركعتين ولو ركعة واحدة وهكذا ثم علمه كيف يتدرج الإنسان بتربية نفسه وتعويل نفسه على أن تتكبد من العبادات يعني أعظمها يقول استعينوا بأوقات النشاط وذلك أننا نحن مسافرون الآن إلى القبر إلى الآخرة كل أحد يعني موتن في نفسه أنه سيموت ما ليلة هذه الليلة أو غدا إلى آخره مسافر يعني كل مسافر فشبه سفر الآخرة بسفر الدنيا وعادة الناس في سفر الدنيا متى يقطعون الفيافي الطويلة في طرفي النهار يعني معناه يبكر ويرحل دابته يمشي حتى يشتد النهار ثم يستريح ثم في آخر النهار إذا هدأت الحر وهبت الرياح عند ذلك يمشي حتى يأتي الليل هذه معتادة لدى المسافرين في الدنيا فشبه النبي صلى الله عليه وسلم أوقات النشاط بهذا إذن أنت خذ أوقات النشاط لتدرب نفسك على التزام الطاعة فإذا هي تستحلي ذلك وتستطيبه فيكون عادة لها فإذا الخير عادة يكون عادة لك وتسلك مسلكا سويا وهذا هو السداد والمقاربة ثم الاستشار بالخير الكثير وأما إذا شددت على نفسك وهي عندها سأمة وعندها ملل وتحملها فإنك ستنقطع عن ذلك ولا خير في ذلك وشيء من الدلجة وهذا أيضا زائد يعني على ما قبله الصباح المساء وشيء من الدلجة أي من سير الليل أيضا في أول الليل قليلا يمشي أو في آخر الليل يبكر للقيام هذا السفر هكذا فإذا هذه الأشياء كلها تعتبر أوقات النشاط وأوقات الراحة وفي ألن الآن في نحن ما نحن فيه في ألن الصباح في نشاط في الصباح في نشاط, وفي المساء كذلك أيضا في نشاط, وكذلك أيضا بعض الليل ننشط. ففي مثل هذه الأوقات ينبغي أن نعود أنفسنا على التزام الطاعة. قال الحديث هذا, قال رحمه الله تعالى أخرجه البخاري ما أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى أحب الدين إلى الله عز وجل, هذا مناسب لله بالسابق الدين يسر, ولذلك كان أحب الدين إلى الله ما هو أيسر. الإنسان إذا التزم ما هو أيسر على نفسه فهذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه سيدوم عليه, والعبادة الدائمة أحب إلى الله من العبادة المنقطعة. وأما أن يلتزم طاعة شاقة في رمضان مثلا, بعض الناس أكثر العوام هكذا في رمضان ما شاء الله يقوم ليل ويصوم نهار إلى آخره, فإذا انقضى رمضان ما في, فهذا معناه يعني إعراض عن الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الدين إلى الله أدومه, أحب الدين إلى الله أدومه. وشبه أهل العلم الدين بالمطر, بالمطر النازل من السماء, وشبه القلب بالأرض. فكما أن المطر إذا نزل في يوم واحد وكأفواه الكرب وخرب الديار وخرب السيارة أذهبها وخرب الناس إلى آخر وهدم البيوت, ماذا في وفي اليوم الثاني بعد ماذا في؟ لا أنبت زرعا ولا أدر زرعا ولا استفاد الناس بشرب مائه, إلا المضرة تهدمت ورزوم وتكسرت وإلى آخره. هذا هو مثال العبادة الشاقة التي يتحملها الإنسان بوقت معين. وأما إذا كان ذلك الماء الذي نزل في يوم واحد كأفواه الكرم نزل كل يوم قطرات, نزل كل يوم ساعة نص ساعة ساعتين كذا ثم انقطع, ثم في اليوم الثاني والثالث والرابع ترى الأرض ازدهرت بنباتها ويأكل يعني الحيوانات ذلك وتدر لبنها وهكذا استفادة. فقد شبه العمل بهذا. فإذا الإنسان أكثر في وقت معين من العبادة ثم تركه قسى قلبه, ما هو يعني قلبه يمشي يكون قاسي القلب. وإذا كان يأكل قليلا قليلا بقدر ما يصبح كل يوم وليلة فإنه كالمطر الخفيف الذي ينزل كل يوم على الأرض الطيبة والقلب الطيب الذي طاب بالإيمان, إيمان بالله سبحانه وتعالى طاب الأرض. ولكن أنت حينما تزرعه لا بد تراعي كيف تسقيه وكيف تنبت ينبت وهكذا. فإذا كان كذلك فقد أنبت ما شاء الله. هناك زرع مزارع هناك من التقوى والورع والتوكل والصدق والمحبة ما شاء الله, هذه كلها نباتات القلب. كما أن نباتات الشعير والعنزة والرز هذا للأرض, كذلك أيضا هناك أرض القلب ينبت أشياء نفيسة تستفيد منها لحياتك كلها وكذلك بالدار الآخرة. وهذا نتيجة العمل الصالح المستمر. وأما المنقطع فلا خير. ولذلك قال أحب الدين إلى الله عز وجل. قال هذا باب ذكر حديث الدال على أحب الدين إلى الله تعالى, وهو ما جاوم عليه صاحبه. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا في صحيحه بقوله باب أحب الدين إلى الله أدومه, هكذا أفصله. وبسأل منطلق على أخبرنا شعيب بن يوسف, هذا شعيب بن يوسف بن أفراني المصلب رحمه الله تعالى نسائي من بلده, قال عن يحيى وابن سعيد القطان عن هشام عروة أنه قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة هذه خالته رضي الله عنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة من يعني مسلمات, كانت امرأة عندها كانت عبدة تقية صالحة. قال من هذه يا عائشة الذي عندك؟ قالت فلانة هي الحولاء بنت تويل, هذه امرأة صالحة لا تنام الليل كله عبادة. قال تذكر من صلاتها ما شاء الله تصلي طول الليل. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغير وقال ايش؟ قال فقال مه خفي عن هذا, لا تذكري هذا, هذا ما في فائدة. عليكم بما من العمل ما تطيقون, هذا ما تطيقون بعد ايام ستنقطع وتكون فتنة. اذا بعد من فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا, لا يمل الله عز وجل حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. وهذا الملل هذا لو استفاد منه إثبات صفات الملل، لأن هذا نفي ولا يمل الله، ومفهوم مخالفة وليس منطقه إثبات ذلك. وكذلك أيضا ويعني لو أثبتناه ثبت يعني يثبت ما نستنكف، لكن هو ما يدل على ذلك، هذا نفي، لا يمل الله، الله لا يمل. وبعض أهل العلم قال لا يمل الله حتى تمل، حتى بمعنى واو العطف، لا يمل الله وأنتم تملون، بهذا فسره بعضهم. لكن نقول الواضح أن حتى غاية، إذا أنتم مللتم وتركتم وانقطعتم من العمل قطع أجره عنكم. إذن هذا عبارة عن هذا المعنى، وكان أحب الدين إلى الله ما دام عليه صاحبه لهذا المعنى. فدرب أو فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يعني تتعامل مع العبادة، ومع يعني شدة حرص النفس، النفس حريصة، النفس إذا فتح لها شيء تحرص عليه، سواء كان في الشرع من خير هكذا. فأهل الإيمان في ذلك الوقت إن قوة الإيمان وأديهم إلى أن يستكثروا من الطعام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: والله لا أقومن الليلة ولا أصومن النهار، حالف بهذا. حتى إن أباه زوجه امرأة، فبعد أيام جاء إليها فقال: كيف وجدت بعلك؟ فقالت: ما عسنا للرجل هذا كذا ولم يكشف لنا كنفا، تشكوه. ثم قام اقترب إليها فإن ذلك غضب: يا ولدي، أنا زويتك يعني يا بنت من المسلمات وكذا وكذا وضيعت حقها. فقال: ولا يسمع إليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عبد الله فعل كذا وكذا. قال: جنه. فلما جاءه قال: أنت الذي تقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار؟ قال: يا رسول الله، قلته وما أريد إلا الخير، ليس لمراعاة. قال: لا، لا تفعل هذا، صوم من كل شهر 3 أيام، ويقول شهر كامل 3 أيام. قال: لا يا رسول الله، أنا أجمع فيه. ورقى 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 حتى وصل قال نصف الدهر، وذلك صوم داود عليه السلام، ولا أفضل من صوم داود عليه السلام، أو كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأرشده إلى ذلك. وكان كذلك أيضا في الصلاة قال: صلي صلاة داود عليه السلام. قال: كذا وكذا وكذا. قال: يصلي نصف الليل، ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه، وكان لا يفر إذا لاقى. فقال: يا رسول الله، هذه الأخيرة هي صعبة عليه، وأما الأول أنا أتجاوزه، يعني ما شاء الله أنه نشير. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وقفه على هذا، لا تتجاوز هذا، فكان يمشي على ذلك. وكان بعد ذلك صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر. وكان إذا بعد ولعله سيطول عمرك إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على هذا. فلما قال عمره قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أستطيع. فماذا يفعل؟ قال: يأكل 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 أيام متتالية، ثم يبدأ يصوم 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 بدلا. وهكذا قال: ابتليت بماذا؟ لأن رسول الله وقفني قال: أقرأ القرآن في الشهر، في الشهر كل ليلة. قال: في الشهر. قال: في كذا، في 3، في 7، في 10، في 20، إلى آخر ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، لا أكثر من ذلك. فإذا هذه الأشياء كلها ما سبب يعني انفعال بهذا والتأثر بهذا قوة الإيمان، هنا انبثق من هذا التشدد على العبادة، ويعني وإرغام النفس على ملازمة الطاعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا لا يجوز. الشباب نعم شبابه الإنسان يعمل أكثر فأكثر، لكن إذا طال به العمر يعرض عن الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر، ولا خير في هذا. قال رحمه الله تعالى: وبالسند المتصل قال: حدثنا الفرار بالدين من الفتن. الفرار بالدين من الفتن أيضا شعبة من شعاب الإيمان. هذا باب الفرار من الدين من الفتن من الإيمان. بخاري رحمه الله تعالى يصرح بذلك، يعني معناه أن تفر بدينك من أهل الفتن ومن مكان الفتن ومن بلدة الفتنة إلى محل تأمن في دينك، فهذا شعبة من شعب الإيمان. هذا هو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما قال السند المتصل اخبرنا هارون عبد الله الحمار قال حدثنا معا ابن عيسى قال حدثنا والحارث المسكي قراءه عليه وانا اسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك امام دار الهجره عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الصلاه عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا سعد بن مالك صحابي من صحابي صغار الصحابه رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الان انا بين اظهركم والخير جاري ما يحتاج الى اعتزال لكنه سياتي زمان يوشك ان يكون خير مال مسلم غنم غنم ابي تجاره ولا كذا بل يرعى غنم يشرب من البانها يتبع بها شعاف الجبال اي رؤوس الجبال ومواقع القصر اي الاولياء يعني حيث ترعى هناك وتدير لبنها وينتفع بذلك لماذا يفر بدينه من الفتن. الله اكبر. هذا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم هذا علم من اعلام النبوه بما يكون بعده في امته ويعني وحل لمشكله حصلت بذلك الوقت وهو الفرار من الدين والاعتزال الناس ومن هنا اخذ اهل العلم فضلوا الاعتزال في اخر الزمان. ولكن التفصيل في هذه المسألة هو الذي يقوله الجمهور والتفصيل في المسألة هو الأولى وذلك أن الإنسان ينظر إلى حال الإنسان وإلى الزمان وإلى المكان فحال الإنسان فأحوال الإنسان الناس مختلفة. هناك أناس جبال راسخة إيمانهم وصلابتهم فهؤلاء لا ينبغي أن يعتزل يكونون بين الناس ويرشدون هذا ويرشدون هذا ولو رجلا واحدا يهدي الله على ايديهم هذا اولاده. وهناك اناس ما يتحملون هذا ينصبغون بصباغ الجو وينصبغون بعادات الناس الى اخره فمثل هؤلاء ينبغي ان يعتزلوا زمانا ومكانا تنتشر فيها الفتن والبعد عن الدين والبعد عن الكتاب والسنه فمثل هؤلاء ينبغي ان يفروا ويهربوا حتى ولو تركوا الجمعات والجماعات إذا أدى إلى ذلك. وإلا فالخلطة كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاب خير من المؤمن الذي لا يعني إلى آخره. فهذا هو الأولى الأصل الأساسي. لماذا؟ لأنك تحضر الجماعة والجمعة وتشاهد الجنائز وتعود المرضى وما إلى ذلك هذه الخيرات كلها موجودة. وأما الاعتزال لا يوجد في ذلك لكن حرصا على حفظ الدين النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا وفي ذلك الوقت يكون خير مال المسلم الغنم التي يفر بدينه معها إلى الجبال والأودية ويفر أو يعتزل الناس يعني ويدع الناس من شره ويقول من أدبه ذلك أيضا يقول إذا اعتزل عن الناس يقول اعتزلت عن الناس وبعيد الشر عنه هذا هو عقيدة مسلم ولا يقول شره ولا يرى نفسه خيرا لأن هذا تزكية للنفس واستعلاء واستكبار على المسلم. يقول أنا أريد أن أبعيد نفسي وشر نفسي عن المسلمين في مثل هذه الأيام لأن هذه الأيام فيها فتن. فهذا هو الوجه. إذن ينظر إلى الزمان والمكان والإنسان فإذا كان في حقه أن يعتزل عن الناس يعتزل وإذا كان في حقه أن يدوم مع الناس ويوجه ويرشد الناس إلى الدين المستقيم فهذا أولاده بالدرجة الأولى. وهذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ولم يخرجه مسلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتينا باسمائنا وابصارنا قوتنا وحيتنا واجعل وارثنا جزاءنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا يا رب العالمين. امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.
Thank you.